تحمل عن القلب المهابة والوجل وارحل إلى القدس المكلل بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل أو أرسل القنديل يوقد زيته فالقدس قنديل وكن أنت الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا في حلقة جديدة من برنامجكم قناديل الأمل. في كل أسبوع نلتقي في مثل هذا الموعد مع ضيف يشعل قناديلنا. اليوم وكأننا نبدأ مع الصيف بداية جديدة، تلك البداية جعلت لون البيت ولون الأسرة مختلفا عما كان من قبل، أضفى إلى بيوتنا اهتمامات جديدة لم تكن في السابق. مع الصيف تتجلى الأسر بأنواع اتجاهاتها في الحياة وألوان اهتماماتها، منهم من يحمل اتجاهات راقية واهتمامات سامية، وبعض الأسر للأسف تنغمس أكثر في ملذات قد لا تكون نافعة إن لم تكن وللأسف محرمة. القدس في بيوتنا، القدس في بيوتنا هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة، إذ يتجلى الوقت ليعطينا مساحة واسعة لكي نهتم بأولوياتنا في الحياة. هل يمثل القدس أولوية في عقولنا، في قلوبنا، في بيوتنا، في أسرنا؟ وهل يمكن أن نمنح تلك الأولوية أوسع دائرة يمكن أن نمنحها إياه؟ القدس يستحق ذلك. يا من حملتم الأقصى في قلوبكم، مرحبا بكم من كل قلبي في برنامجكم. والليلة ضيفنا الذي سيضيء قناديلنا هو الدكتور علي الشبيلي. مرحبا بك دكتور.
الله يحييك.
في هذه الحلقة أسعدتنا وشرفتنا.
لي الشرف، الله يحفظكم ويسعدكم.
دكتور، عادة ما نستأذن ضيفنا منذ البداية لكي ننتقل إلى محطة سابقة كانت في حلقة سابقة،
لا بأس،
نشاهد من خلالها مبادرة كريمة قدمها لنا ضيفنا. جميل. الأسبوع الماضي كان معنا الدكتور محمد الحضيف، وعدنا بمبادرة خاصة بقناديل الأمل، أوفى بوعده وأسعدنا بمبادرته الكريمة. خلونا نشوفها مع بعض.
قدس قنديل وكن أنت الأمل.
أنا بحكم أني ناشط في تويتر،
أحسنت،
يعني سأضع وسم هاشتاج، يعني مثلا بحكم أن الحلقة هذه عن الشباب الخليجي يدوره في القدس، ممكن نسميها القدس في عيون خليجية.
جميل جميل.
وأغرد فيه لعدة أيام،
أحسنت،
وأحس فيه على أن نطرح مبادرات. ما الذي يجعلنا نستعيد القدس بعد ما تراجعت؟
كانت مبادرة ضيفنا في الحلقة السابقة أن يغرد على وسم القدس بعيون خليجية، وقد شارك في الوسم العديد من الكتاب والشباب، وكل قد عبر عن رأيه حيال القضية. تقول فجر الأمل: القدس تنتظر منا الكثير، ونحن نكتفي بتضميد الجراح فقط، والآن وقد أثخنت أمتنا الجراح، فماذا عسانا أن نفعل؟ وتقول خولة: سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأطعموها سخيف القول والخطب. أما شيماء فتقول: استطاع العدو تقييدها في عقول البعض بحدود سايكس بيكو، فجعلها بالنسبة لهم قضية فلسطينية وطنية فقط، وغيب الوحدة الدينية. ويقول حسن: تاريخيا من يحكم القدس يسيطر على العالم، راجع التاريخ. أما فهد السيف فيقول: مشكلة كبيرة أن يسير السياسيون والإعلام اهتماماتنا وأولوياتنا وفق رغباتهم، ونبقى رهن أهوائهم فننسى قضايانا الكبرى. ويقول عبد الله الملحم: القدس وفلسطين ذبلتا في وجدان الأمة، لم تعودا المعنى الفائق الأهمية عندنا، حتى نافسنا نشطاء غربيون في التضحية لأجلها. وقال عمر: مع الأسف القدس شعار نرفعه فقط. ويقول عاطف: فكر هرتزل الأب الروحي للصهاينة بإقامة دولته في أوغندا كبديل عن فلسطين عندما رفض السلطان عرضه، ولكن يد الغدر كانت أسرع.
كنت ضيف عند الأستاذ الدكتور مريد الكلاب في برنامجه الجميل قناديل الأمل. من الأشياء الجميلة في البرنامج أن يطرح الضيف مبادرة لخدمة قضية الأقصى والقدس وفلسطين بشكل عام. اقترحت على الدكتور مريد أنه بحكم أني ناشط في تويتر أننا نضع هاشتاج بعنوان القدس في عيون خليجية، ويتم تفعيل هذا الهاشتاج في تويتر بحيث أنه يطرح مبادرات يعني يقوم بها الشباب أنفسهم والشابات في تويتر من خلال طرح مبادرات لخدمة قضية الأقصى والقدس. ولعلنا إن شاء الله يعني نبدأ بتفعيل هذا اللقاء أو هذا الهاشتاج أو الوسم هذا ابتداء من الليلة، يعني بقدر ما يستطيع الإنسان. جزاكم الله خير وبانتظار هذا الشيء.
القدس قنديل وكل من أنت الأمل.
مرحبا بكم أحبتي، باسمكم أشكر الدكتور محمد حضيف الذي كان رائعا عندما كان ضيفنا في الحلقة، وفعلا أبدع وأجاد فيما قدم وأذهلنا اليوم وأبهرنا بأنه أعطانا مساحة واسعة لمشاركة الكل عبر الهاشتاج اللي سواه. مبادرته كانت رائعة، أشكره مرة أخرى، هو مبدع دائما ورائع دائما. شكرا لكل من قدم شيئا للمسجد الأقصى، وخلونا بعد تلك المبادرة لضيفنا اللي كان معانا نعود إلى الدكتور علي حيث نحن الآن. دكتور مرحبا بك مجددا مرة ثانية. دكتور، الأسر يجب أن تعمل شيئا لخدمة المسجد الأقصى، يجب أن تنتج جيلا لتحرير القدس كما عملت تلك الأسر التي أنجبت عظماء وأبطال وقادة أحيوا الأمة، أو حتى الأسر التي تمثلت في كيان العدو وأنجبت قادة لهم مثل هرتزل الذي يعتبر الأب الروحي للصهاينة ونحو ذلك. الأسرة تلعب دور كبير جدا في إنتاج عظماء وقادة. إيش أخبار الأسر عندنا إحنا؟ كيف وضعهم؟ كيف شايف الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. في الحقيقة أخي، النظر لهذا الموضوع يعني تكتنفه أشياء كثيرة، نفسياتنا الحقيقة من خلال رؤيتنا للواقع المؤلم للعالم الإسلامي تجعلنا ننظر نظرة تشاؤمية وسلبية. ولكن لأن برنامجنا يحمل قناديل الأمل، أتصور أننا بحاجة أن نعيش فعلا الأمل في هذا البرنامج وأن نقدم رؤية جميلة للناس. الناس تعبت من الرؤية السلبية المتشائمة التي لا تعطي ولا تكاد تقدم شيئا للآخرين. نحن اليوم نريد أن نرسم فعلا بسمة جميلة، نريد أن تتحول هذه المبادرة التي هي من الضيف إلى مبادرات في داخل المنازل، فتعمل كل أسرة شيء يمكن أن تقدمه لهذا الشيء الجميل في حياة المسلمين، والذي هو قاسم مشترك للأمة الإسلامية كلها وليس مختصا لا بأناس دون آخرين وهكذا. أنا الحقيقة عندما تسألني هذا السؤال أستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه وسلم،
لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته.
رائع.
وهذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
عليه وسلم. وفي الحديث جاء فيه قال يستعملهم في بطاعته إلى يوم القيامة. إذن هذا الغرس، أنا أتصور والله أعلم أنه لو نظرنا نظرة، لو فتحت لنا قوة من القدر في هذه الساعة ونظرنا إلى أسر المسلمين على مستوى العالم، سنجد أن بيوتنا تغلي بهدوء، وهذا الجيل يصنع، هذه الأسماء الإسلامية التي تتكرر وتزيد بين فترة وأخرى، بل وتجد الإنسان اليوم يسمي اسمه الوليد مثلا من أجل أن يأتي خالد بعد ذلك فيسمى هذا الاسم. لماذا يهيئه؟
يعني يعطيك انطباع أنه الهاجس موجود.
بلا شك، ليس فقط حتى في بلاد عربية، حتى تذهب أحيانا لجاليات إسلامية تجد أن قضية القدس أيضا تغلي في نفوسهم، مجرد حصول أي قضية متعلقة سواء بالقدس أو بأي مكان من أماكن المسلمين تجد أن هؤلاء الأشخاص يتفاعلوا. أعطيك مثال واحد
تفضل
لتعرف بأن هذه القضية ليست ميتة. نحن أحيانا قد نهرب، قد نبتعد، قد نمشي بجوار الحائط، لكن ليس معنى هذا أننا ابتعدنا أو خرجنا عن هذه القضية مطلقا. يا أخي فتية الكهف ذهبوا أكثر من 300 سنة وعادوا ليقول الناس لنتخذن عليهم مسجدا، يعني ليبقون رمزا لهذه الأمة إلى قيام الساعة. يا أخي مجموعة من الإخوة جمعوا التبرعات في مجموعة من المساجد في إحدى الدول الأوروبية، واستطاعوا أن يجمعوا في جمعة واحدة 180,000 يورو. جزء منهم ليسوا فقط الكبار الذين قد يشعرون بهذا الإحساس وعاشوا هذه القضية منذ القدم، حتى الأطفال الصغار كانوا يساهمون.
هذا دليل أنهم نشأوا في أسر عززت لديهم تلك الروح وتلك القضية. بلا شك. إحنا لا نريد أن نتكلم بيأس ولا نريد أن نحمل شعار السلبية. إحنا كما تفضلت في قناديل الأمل ينبغي أن نتحدث بحروف من أمل، ولكن الواقع اليوم في الأسر إحنا شايفين الأطفال يعني في ألعاب البلاي ستيشن، واللي أكبر منهم شوية في شبكات التواصل الاجتماعي، واللي أكبر منهم شوية عبر شاشات الأفلام اللي تأتينا من المكسيك ومن مش عارف وين، تحمل ثقافات غريبة وعجيبة. هذا الانغماس في كل تلك المشغلات لا يتيح فرصة حتى لمشاهدة قناة إخبارية تعطيك خبرا عن المسجد الأقصى. يعني لو اقتحم المسجد الأقصى لربما ما وصل الخبر إلا بعد انتهاء المسلسل لمدة ساعتين. هذه الأجواء ما تشعرنا بشيء من الابتعاد عن أن نكون على خط تماس مع قضيتنا الأولى والكبرى في حياتنا؟
هي الحقيقة أنا في نظري أن القضية ليست ابتعاد، إنما هي إبعاد. هناك مكر كبار على مستوى العالم، يعني لما ألف جوزيف ناي كتابه المشهور وهو نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية القوة الناعمة، قال أنه عصر القنابل العنقودية والF-16 قد ولى زمنه. نحن اليوم في عصر السلاحف النينجا والبوكيومن، نستطيع أن نشكل جيلا جديدا يتبنى مثل هذه الأفكار. هذا صحيح وهذا واقع مؤلم في الحقيقة. نحن نعيش اليوم زمن الشهوات والشبهات، لكن جزء منها أنا في نظري هو إبعاد. هناك مكر كبار حتى على مستوى العالم العربي. خذ مثالا على هذا، في بيروت عقد مؤتمر في عام 1970، يعني قبل أكثر من 42 سنة. كان إحدى توصيات هذا المؤتمر هو تبني فكرة طباعة كتب عن عظماء الإسلام ثم توزيعها في المكتبات العربية وقراءتها من قبل هذه الأجيال
اللي يخلق قدوة وأسوة،
ودفع 10 ملايين دولار من أجل إبعاد هذا البند من خلال المؤتمر في الصيغة الختامية له، وعدم تبني هذه القضية مطلقا
لإدراكهم مدى خطورة الأمر
بلا شك. لكن مع هذا أنا لا أريد أن أخدر الناس من خلال هذا الخطاب الذي يحمل البشرى، لكن هذا هو ديننا، ونحن إذا أردنا أن نعمل لابد أن نهدأ، ومن الهدوء ألا نستفز فتصبح هي اللغة الشاعرية التي يعني تدفعنا دون أن تكون هناك لغة العقل. أيضا هناك مأساة، هناك واقع مؤلم صحيح، هو الأغلب والأعم في جيل الشباب من خلال إغراقهم بهذه الشهوات صحيح، لكن مع هذا هناك جيل آخر يصنع. أنا أؤمن بهذا إيمانا كاملا.
طيب دكتور، إحنا دعنا في حديث استعراض ما هو قائم الآن.
صحيح،
هناك من يقول أنه فعلا كل هذا كلام موجود، لكن ترى بشركم أخفقوا في الوصول إلى عمق الضمير لدينا، لأنه إحنا نمتلك قدرة إيمانية هائلة. تلك القدرة لا يمكن أن تنطفئ بمجرد تلك الحرب الإعلامية والغزو الفكري.
صحيح.
والبعض في الطرف الآخر يقول لا إحنا وين، إحنا ضايعين، بس إحنا قاعدين نسكن ونهدم أنفسنا. خلينا نأخذ الرأي الأول لأنه متفائل شوية. هل تعتقد لو فعلا إحنا صرنا أمام صيحة نذير ولا نداء صارم لأن نكون في المقدمة، سننفض ذاك الغبار وسيكون القدس أولوية واهتمام كبير؟
ستكون لبنة. أنا أعيد هذا السؤال بطريقة أخرى. 2006 لما حصلت قضية الدنمارك ماذا كانت ردة فعل الناس؟ كانت ردة فعل رائعة وجميلة
ومفاجئة.
وغير هذا أسست مشاريع كبيرة على مستوى الأمة، بل رابطات وهيئات وغيرها، وهذه لبنة رائعة وجميلة. النفير يا أخي الكريم، الآن نحن نعيش مرحلة من المراحل الصعبة في سوريا مثلا.
أحسنت.
ما الذي يجري الآن؟ يا أخي أنا أقابل مجموعة من الناس يقول ترى ولدي استأذني وذهب. أحد المشايخ بالأمس حدثوني عن أن ولده قتل هناك واستشهد هناك. هذا قبل 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات كان جريمة كبرى أصلا على مستوى الأمة وعلى مستوى كثير من الجهات. كان الإنسان يتخوف كثيرا أصلا، فضلا عن أن تكون القضية واضحة في ذهني أن هذا استشهاد. لكن مع هذا أنت ترى أن أصبح الأشخاص تذهب. يا أخي حدثوني عن إحدى الدول فيها 11,000 شخص، هناك مجموعة كبيرة من طلاب الجامعات ونحوهم ذهبوا إلى تلك المناطق. هذا كان معروفا في التسعينات صحيح، ثم بعد ذلك لما جاءت 11/9 تغير الواقع، لكن أنا أجزم لك وأقول بأن الذين ولدوا في 11 سبتمبر ها هم الذين سينشرون دين الله عز وجل، وسترى هذا بإذن الله تعالى. لكن لا نتشائم مطلقا، البيوت تغلي. أنا أعيش الآن مع 900 أسرة من خلال أكاديمية الأسرة وأرى تفاعل عالي جدا. عندي مجموعة من الطلاب عملت عليهم أنا وأحد الإخوة بضع سنوات لا تتجاوز 3 سنوات من خلال مشروع أديب المستقبل، قرأوا 1500 قصة. أنا عندي طالب في المرحلة الأولى المتوسطة أعرفه جيدا يقرأ في اليوم 300 ورقة وانتهى من كتاب البداية والنهاية كاملا. هذا جيل يصنع،
وهذا يصنع. الذي يستطيع أن يعيد الأمة مجدها
بلا شك.
دعنا من دائرة الهموم كما يقال الآن، حديثنا عن ما هو قائم لربما يدعو النفس لشيء من اليأس، لكن ما شاء الله أنت أعطيت مبشرات جدا رائعة الحقيقة، وتفاءلوا بالخير تجدوه. خلينا نسأل ماذا يجب أن نعمل، ما هي الخطوات العملية؟ يعني الأسرة كيف يمكن أن تنشئ داخلها اهتماما بقضية القدس؟ وإحنا الآن نتحدث المشاهد الكريم بمختلف المناطق وحيث كان وحيث كانت ثقافته وحيث كانت اهتماماته أو إمكاناته. نريد أن نقول أولا أنه كل مشاهد معنا الآن يستطيع أن يتخذ قرارا بأن يجعل أسرته حاضنة لقضية القدس. كيف يمكن أن يكون ذلك عمليا؟
أخي الكريم، نحن قضيتنا الدين الذي عظم القدس. نحن مشكلتنا ليست فقط في القدس.
جميل.
هي جزء من منظومة كبيرة. الأسرة المسلمة تعرضت إلى تشويه في الفترة الماضية، إهمال كبير جدا من قبل الآباء والأمهات. اليوم بدأت القضية تتضح في أذهانهم، المسألة الإسلامية تتضح في أذهانهم، التربية الإسلامية اليوم تغلي في نفوس الآباء والأمهات، الشعور بالتقصير تجاه هذه الأسر أيضا بدأ يعني بشكل كبير. وأول الشعور أصلا بأنه على الطريق الصحيح هو أن يشعر بأنه في خطر، بأنه في خطر. ثم بعد ذلك بدأ يزداد الوعي. أنا أقول البداية الحقيقية يعني ستظل القدس إذا تحدثنا عنها هي مسألة من المسائل المهمة في واقعنا بلا شك، ولكن نحن عندنا شيء كبير، الدائرة الكبرى وهي دائرة التأثير، ثم نأتي لدائرة الاهتمام، وأنت من يعني ينظر لمثل هذه القضية. التربية الأسرية في داخل المنزل، التربية على الدين، على العزة، مفاهيم كثيرة اغتيلت في وسائل الإعلام، ماتت الكرامة والعفة والجهاد والحياة ومسائل كثيرة ماتت تحت الإعلام العربي، ذبحت تحت أقدامه. اليوم مهمة الآباء والأمهات أتصور في الدرجة الأولى هي إحياء هذه المفاهيم من خلال ماذا؟ تربية إسلامية صحيحة،
اللي هي القاعدة المبدأ الصحيح
بلا شك، إحياء مثل هذه الثوابت. يعني لما تتحدث أنت عن مجموعة كبيرة من الناس ممن خدموا في هذا التاريخ الإسلامي، يعني من الأسماء التي تذكر دائما محمد الفاتح، قلب الدين أرسلان مثلا، قطز،
عماد الدين زنكي،
يوسف تاشفين. هؤلاء عندما نقرأ سيرهم ماذا نجد؟ نجد أن ثمة أم وأب تبنوا هذه الأفكار ورأوا أن البناء الحقيقي لهذا الإنسان أن يصنع صناعة مهمة، وتبدأ هذه البذرة منذ الصغر. ولهذا نحن يعني ننادي من خلال هذا المنبر الإعلامي الكبير أن يبدأ منذ الطفولة. صحيح أن الشاب تجد عنده غيرة وحماس ونحو ذلك، قد يستثمر استثمار حقيقي وجيد هذا، لكن بناء الطفولة هذه قضية أساسية، أن تبدأ هذه البذرة منذ الطفولة. صلاح الدين لما ألف الدكتور ماجد أرسام كيلاني كتابه المشهور هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس، وبالمناسبة أنا هاتفت الدكتور ماجد فقال لي عرض علي الإسرائيليون 10 ملايين دولار من أجل منع صدور الكتاب، وأصدره الرجل وعلى تكلفته الشخصية، وأخرج كتابه بعد ذلك إخراج الأمة المسلمة من مرضها إلى غير ذلك. معناه أن أولئك الناس يعرفون أن هذا الكتاب سيكون لبنة فعلا في بناء المجتمع. ماذا ذكر فيه؟
طبعا للأسف دكتور لازم تعيد عنوان الكتاب، لأنه بالرغم من ذاك المبلغ الذي دفع كي لا ينشر ونشر الكتاب، إلا أنه البعض ربما لم يقرأه ولم يسمع عنه.
صحيح.
كون أمة اقرأ.
أتصور لو حصلت مساومة على المبلغ لزيد المبلغ من قبل أولئك الأشخاص أنه يعرفون أثر هذا الأمر. لكن أنا سأعيد الكتاب الآن. ذكر في هذا الرجل 6 قضايا تبناها صلاح الدين كمنهج لإحياء الأمة.
جميل.
ونحن لما نتكلم على صلاح الدين نتكلم على رمز، نتكلم على حاكم. الأسرة للأسف الشديد اليوم يعني أتعبت استهلكت وأصبحت حياتها تضيء في أشياء تافهة ومستهلكة. لا، لم تشغل بالقضايا الكبرى.
أحسن.
ومن ثم
أبغى 6 نقاط هذه.
ايه؟
أنت لعلك ستذكرها.
سأذكرها. لكن
حتى ما أقاطعك فيها وركز معك، أريد أن أستأذنك بالانتقال إلى تقرير.
لا بأس.
ونرجع نأخذ الجانب المهم هذا جدا.
لا بأس.
أحبتي أستأذنكم بتقرير نشاهد سويا. هذا التقرير أعد لنا من القدس، نشاهده ونرجع مع بعض.
مدينة القدس، أرض المحشر والمنشر، أرض الرباط المقدس، التاريخ والجغرافيا، وخطوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه، القبلة التي جمعت المسلمين في رحلة إيمانهم الأولى. القدس، عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي والدم الطاهر الذي سفح دفاعا عنها. القدس، الرابط المقدس بين الكعبة والأقصى في سورة الإسراء. في أواخر أيام إمبراطورية الخلافة العثمانية تعددت محاولات الحركة الصهيونية للتسلل إلى قلب أرض الرباط. كيف نجح اليهود بالتسلل إذن مستغلين التسامح الإسلامي؟ كيف بدأ الأمر بمجرد طلب للتعبد لينتهي بزراعة أنفسهم في القدس؟
بدأوا يطلبون من السلطات أن يمارسوا شعائرهم الدينية كل يوم سبت. أوكي، تفضل. كل يوم سبت يروحوا يحطوا أوراقهم في الحيط ويبكوا ويزعقوا بالبوق بتاعهم هذا كما هو معروف، ثم يعودون. تدرجت العملية إلى أن صاروا يجيبوا معهم كراسي. أوكي، خذوا كراسيكم معكم. إلى أن كان أنه جابوا كراسي وطاولات وصاروا إباتوا في الموقع. إذن هي بداية الاستيطان، إذن هي بداية الاحتلال، وهذا هو الأسلوب اليهودي منذ أن كان.
التسهيلات المقدمة من بريطانيا العظمى لليهود المهاجرين وإنشاء المستوطنات التي ستصبح فيما بعد نواة دولة الشر في العالم، وثورات متعاقبة عام 21 22 وصولا إلى ثورة البراق الشهيرة.
كانت هناك هدنتين في شهر يونيو 48، في شهر 6 48 وفي شهر 7 48. شعروا اليهود بالضيق، قالوا بدنا نعمل هدنة، وعملنا هدنة الأولى وعملنا الهدنة الثانية، وكانت النتيجة أن احتلوا اليهود أراضي في الهدنة أكثر من الأراضي اللي أخذوها في الحرب، لأنهم لا يوقرون ولا يحترمون لا قانون ولا قاعدة ولا ما يحترمون.
لم يكد يستفيق العرب والمسلمون والفلسطينيون من مرار النكبة المرة حتى استفاقوا مجددا على نكبة أمر. حرب عام 67 حملت خطى الحركة الصهيونية إلى الهيمنة على مدينة القدس بالكامل، إضافة إلى سقوط أجزاء واسعة من بلدان الطوق. ولأول مرة في تاريخها الإنساني يرفع العلم الإسرائيلي على أسوار وأبواب ومآذن المسجد الأقصى، وللمرة الأولى أيضا تمنع الصلاة في المسجد الأقصى في يوم الجمعة.
في ذاك العام وعلى أثر الاحتلال مباشرة تعطلت الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ولأول مرة منذ تحرير صلاح الدين الأيوبي للمسجد الأقصى المبارك. وكانت تلك فاتحة مآسي بدأت تزداد وتتراكم حتى هذه اللحظات على القدس الشريف بشكل عام وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص.
معركة صعبة وقاسية، مركزها وجوهرها مدينة القدس، تلك المدينة التي وقعت فريسة للاحتلال مرات ومرات، ولكنها في كل مرة كانت تنفض المحتل عن كاهلها وتمضي لتكتب التاريخ ولتحتفظ بوجوه أبنائها الشهداء. قناديل الأمل.
أحبتي، كانت تلك الكلمات في ذاك التقرير قادرة على أن تهيئنا نفسيا لأن نعرف ما هو المستقبل الذي ينبغي علينا أن نكتبه بأيدينا، ذاك التاريخ الذي ذهب عبره الأقصى وغادر مساحة المجد الإسلامي لكي يكون مغتصبا بأيدي الصهاينة، ذاك التاريخ لابد أن نفهمه وأن نعيه وأن نعرف ماذا يجب علينا بعده. دكتور علي، مرحبا بك. كنت تحدثت أن هناك خطوات مهمة جدا ذكرها المؤلف في كتابه وبعدين أوقفتك أنا، فلعلك تركز عليها حتى نكون كلنا آذان صاغية.
أنا الحقيقة سأذكر قضيتين.
جميل.
وأما الأربع فهي مفاجأة في آخر الحلقة.
ممتاز.
أما الأولى فذكر العناية بالطفولة.
جميل.
بمعنى أن تزرع هذه القضية منذ الصغر، وهذه تحتاج إلى تبني على مستوى كبير.
رائع.
يا أخي، رأيت بعض المدارس في الصين وفي اليابان تسمى مدارس الجوكو فقط لزرع القيم اليابانية في نفوس الأطفال منذ الصغر. أين نحن مثل هذه القضايا؟ وهي قضايا دينية يسندها الكتاب والسنة والآيات التي لا تنتهي في كتاب الله عز وجل.
وينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه.
صحيح. أنا قرأت مرة هناك رسالة جميلة جدا لسناء مصطفى، رسالة ماجستير بعنوان كيف يربي اليهود أطفالهم، وذكرت قضايا كثيرة على قضية الطفولة، يعني لدرجة أن هناك مجموعة من الأناشيد التي يتبناها الأطفال وينشدونها في أثناء ذهابهم لمدارسهم. حطوا المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح، هكذا يقول الصبي اليهودي. بينما نحن لو قلنا بعض هذه العبارات لأصبحنا معادين للسامية، وأصبح عندنا أشياء كثيرة، وأصبح إعلامنا العربي قد يأتي بهذا الصبي الصغير ويصبح هو المتهم الأكبر، وكأن هناك وراءه أسرة تغذي بهذه المفاهيم القاطعة. هذا خطورة كبيرة.
أيضا أنه نماذجنا من عظمائنا وقادتنا يدرسون كنماذج في جامعاتهم.
صحيح.
ويتعلمون منهم بينما نحن نجهلهم.
صحيح.
لو استوقفنا أحد أطفالنا وقلنا له من هو ألب أرسلان، بل للأسف أحيانا تسأل من هو الزبير بن العوام، ما يدري
من هو عز الدين القسام.
أحسن.
خطبت مرة عن عز الدين القسام، والناس فعلا لا تعرف أثر هذا الرجل وما الذي قام به في تلك البلاد وحيفا ويافا وأشياء كثيرة.
أحسن.
وقد أحسنوا دار القلم عندما ألفوا كتابا عن هذا الرجل، والحقيقة هو من أحسن ما كتب عن الشيخ عز الدين القسام رحمة الله عليه. أقصد أن العناية بالطفولة والاهتمام بها ليس فقط على مستوى الأسرة، الأسرة لديها من الأشغال الشيء الكثير والأولويات وغيرها، وينبغي أن تكون هذه أولوية أيضا من أولوياتها. جميل. ولكن ينبغي لإعلامنا، لمدارسنا، لمساجدنا أن يكون الشارع أيضا ينبض بهذه القضية، ولا نحمل الأسرة فقط شيئا. يعني حتى التربويون ينبغي أن يطرح مثل هذا الموضوع بين فترة أخرى، وأن يقدم للناس معارض مثلا جاهزة، ملفات أيضا جاهزة، مقاطع يوتيوب تجمع في هذه القضية وترسل أيضا لهذه الأسر، تعرض بين فترة أخرى لهذا الموضوع. عملنا مرة في إحدى دور التحفيظ معرضا جميلا في فترات سابقة، ضعفت هذه المعارض الآن في هذه الفترة إما بتحجيم أحيانا.
دكتور، بس إحنا عشان نرتب الأفكار، أنت الآن انتقلت إلى فكرة أن المؤسسات تتحمل مسؤولية أن تغذي الأسر بما يجب عليهم أن يقوموا به لتعليم أبنائهم. يعني أنت الآن قاعد تخاطب المؤسسات كيف يمكن أن يضعوا مشاريع ويضعوا أفكار جاهزة للأسر.
والأسرة أيضا ينبغي أن تبحث عن المؤسسات التي يمكن أن تخدمها، ليس بالضرورة أن تكون قريبة منها. يعني لن نعدم في العالم الإسلامي جهات تتبنى مثل هذه المشاريع وتقدمها للناس. أنا أزور في كل سنة كما تزور أنت وغيرنا من الإخوة معرض القاهرة.
أحسنت.
الدوري للكتاب، ونجد دور كثيرة تتبنى هذه القضية بالذات وتقدم معارض ومطبوعات وأوراق أيضا، بوسترات كبيرة وحتى التي توضع على رؤوس الأطفال الصغار وغيرها. يمكن أن تأخذ مثل هذه الأشياء وتنمذج وتقدم كرؤية جديدة ومشروع يمكن أن يطبق في أي مكان.
رائع جدا.
أي نعم.
دكتور، هناك ثمة قيم يجب غرسها في الأطفال.
صحيح.
من خلال الأسرة حتى يكبر هذا الطفل وهو يعرف ما هو القدس وما هو دوره تجاه القدس. أنا كنت أحكي مرة قصة عن عز الدين القسام واللي يستمعون إليه مجموعة من النشأ. فخلال سردي للقصة قلت أنه عز الدين القسام ولد في سوريا، فهو يعني مفروض بثقافتنا من أصل سوري.
صحيح.
فمباشرة طلع واحد من الأطفال قال لي يعني أنه طيب إيش دخله هو في فلسطين؟ هذا ينبئك عن قيمة مغروسة في داخله، أنه أنا سعودي ما العلاقة في فلسطين، أنا كويتي ما العلاقة في فلسطين. صحيح. صحيح. هذا سوري إيش دخله في فلسطين؟
صحيح.
إيش هو العلاقة يعني؟ فالقيمة التي تعزز عند ذلك أنه لا يا أخي، إحنا أمة واحدة، المؤمنون إخوة، الجرح الذي في كتفي يؤلم جسدي كاملا. صحيح. وكذلك الجرح في فلسطين يؤلمك في سوريا وفي المغرب وحيث تكون. ثم أن القدس قضية الإسلام الأولى، وهو بالذات ينبغي أن يشعر بألمه كل مسلم في الأرض. تلك القيمة اللي كانت مفقودة عند ذاك الطفل وغيرها الكثير، هي يبدو لي المبادئ التي يمكن نتحدث حولها. يعني بعض صحيح. الأسر تقول طيب يعني خلاص احنا راح نتكلم عن المسجد الأقصى، بس يعني ايش علاقة ان تكون التربية دينية بان يعنى الطفل بقضاياه الكبرى او ان يمتلك طموحا كبيرا؟ هذا ايضا قيمة تخفى. صحيح. عن ان الجيل صحيح. الذي يحرر القدس لابد ان يكون جيلا مسلما واثقا حسن الاعتقاد.
صحيح.
فايش هي الاسس اللي نزرعها في اطفالنا حتى نصنع منهم جيل صالح لإعادة القدس؟
احسنت. انا اتصور انه الاسرة المسلمة ومن ضمنهم الشباب والاطفال تعرضوا لعوامل تأرية عبر هذه السنين. أحد المبادئ التي تعرضت لعوامل تعرية شديدة وعنيفة جدا وهجوم على مستويات كثيرة، إعلام ومفكرين نحو ذلك، قيمة لو أحيت في الأمة سوف تجعل هذه القيم تأتي تباعا أصلا.
جميل.
وهي الولاء والبراء.
أحسنت، رائع جدا.
هذه قضية خطيرة، ولو يعلم الحكام المسلمين أهمية هذه القضية في تثبيت عروشهم لحرصوا عليها. ولكن نجد أنه يسخر أحيانا مجموعة من الكتاب والقصاص والمفكرين وأصحاب الأعمدة في الصحف لتدمير هذه المسألة. ولهذا أنا أقول أنه اليوم نحن لدينا تحدي كبير جدا في إرساء هذا المفهوم في نفوس الأبناء. القيمة التي ذكرتها قبل قليل هي قضية الشعور بالأخوة الإسلامية،
بس وضح لي الأولى أكثر،
وهي مسألة الولاء والبراء.
وضحها كيف؟
ما معنى الولاء؟
جميل.
الولاء هو أن يشعر الإنسان بأخوته للطرف الآخر في السراء والضراء.
أحسن.
والبراء هو أن يكون لديه مجموعة من الناس ممن يعادونه يكون له موقف تجاههم على حسب نوعية الشخص الذي يأتي. ولذلك الشريعة لما تقسم لنا الناس تقسم مستأمن ومعاهد وحربي وذمي. لماذا؟ لأن لكل واحد منهم حكم معين. نحن جعلنا كما يقول محمد حسن الهيكل في كتابه سلام الأوهام، جعلنا هذه القضية هي القضية الأساس، السلام، بحيث أنك يصبح الناس كل هؤلاء حتى الذي يقتلك ويدمرك ويدمر بيتك ويقتل إخوانك في المكان الآخر ينبغي أن تكون أيضا أنت مسالم معهم. هذه قضية ليست صحيحة. الشريعة أكبر من أن تجعل يعني هذا المفهوم سطحيا بهذه الدرجة. اليوم نحن بحاجة إلى أن نحيي هذا المفهوم في داخل البيوت، أن يعرف الصبي والشاب والطفل من هو صديقه، من هو أخوه، وأن يتألم لمحمد الدر الذي لم ننساه وسيبقى جرحه فينا، وسنحدث به أولادنا وسيرون مقاطع اليوتيوب بين فترة أخرى لهذا الأمر. هذا الدم الذي نزف في تلك الفترة لم يذهب، وستأتي أجيال تزرع بمثل هذا الأمر. إذن هذه القضية وهي قضية الولاء والبراء سوف تجعل بقية القيم تأتي تباعا. مفهوم آخر الحقيقة هو من المفاهيم التي أرى أنه كل يوم يزيد نسبة 1 في 1000، 1 في 100، 1 في 10، لا بأس، المهم يزيد. هو مفهوم شبه كثيرا حتى من الغرب، هو مفهوم الجهاد في سبيل الله.
نعم.
اليوم من يحدث نفسه بالجهاد من الأبناء الذي قد يعني رسخت قدما في وحل الشهوات والشبهات، وخاصة الشهوات ضاع في هذا العالم. لكن أنا أجزم لك بأن هذا المفهوم يحيا اليوم بشكل غير طبيعي. وما تراه من جراحة اليوم في سوريا وفي أماكن كثيرة هي فقط المرحلة لتجلية الصورة. بدأت تتضح هذه الغشاوة التي كانت على أعين الناس، حتى تجد كبار العلماء الذين كانوا ينادون ببعض المفاهيم والقيم والمبادئ اليوم يعلنونها صريحة أمام الناس وبكل ثقة، وأن ما كان ينادى به في السابق هي كانت خطوة خاطئة، هذا تشاهده الأجيال اليوم. ترى الكبار وهم يتنازلون، معناها القدوات يرسمون اليوم صورة ناصعة جدا للمستقبل القادم بإذن الله. ترى أنا بالمناسبة في كثير من الحلقات التي أخرج فيها منذ 9 سنوات في الإعلام دائما ما أجنح إلى نظرة سلبية، لكنني في هذا الموضوع بالعكس. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الملحمة التي ستحصل في آخر الزمان ذكر وقال: ويأتي جيش من بني إسحاق. نحن العرب بني إسماعيل، كيف بني إسحاق؟ يا أخي في أوروبا متوسط من يسلم يوميا من 3 إلى 5 أشخاص. هؤلاء يجهزون يا أخي الكريم، والله يصنعون يا أخي مثل هؤلاء الأشخاص. أحد الإخوة يزور السجون الفرنسية فيقول لي: يسلم 3 في الشهر، يسلم 4، يسلم 5. ألمانيا كم عدد المسلمين، وفرنسا وهولندا وغيرها من الأشخاص، في جلسة واحدة ليوسف إسيتس جلسة واحدة فقط يسلم 300 شخص في داخل الصالة. هذا كله صناعة
الله سبحانه وتعالى
للمستقبل القادم بلا شك.
الله قدر الخير وسيوصلنا إليه، لكن يريد أن يشرفنا حتى نحمل على عاتقنا المسؤولية التي ننجح بها. استأذنك دكتور بأنه نأخذ اتصال معنا الشاعر عيسى الجروة. اسمعوني،
عيسى الجرابة.
الجربة، عيسى الجربة، أستاذي
عيسى الجرابة.
نعم،
حياك الله.
الله يحييك أستاذ عيسى، أهلا بك وفي قناديل الأمل.
حياك ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، أنا لا أريد أن أطيل، طبعا قد هددت بالقبضة على أن الوقت ضيق ولا بد أن أجتاز ما لدي في وقت قصير.
أنت تسعدنا وتتحفنا أستاذ عيسى، ويبدو أنك ستتحفنا بقصيدة يعني خلال الدقيقتين المتاحة
فلذلك اسمح لي، ولو حصل شيء من الطول فأيضا أرجو أن تسمح لي حتى لا يكون هناك بثرة لما سأقوله.
تفضل، لن أقاطعك، تفضل.
القصيدة عنوانها خيانة الصمت.
نعم.
تقول: أعلن الشعر جهرة عصيانة، ورأى أن في السكوت بيانة، كلما رمته أشاح حزينا وتوى مكسرا أوزانة. منذ 60 وهو يذرف حتى قرح أدمع الأسى أجفانه، صاح واستصرخ الضمير وأبى خطى العزم لابسا أكفانه. منذ 60 والدم حر يجري وهو يجري بلا صدى ألحانه، ظنها تشعل الحانية لكن أشعلت في ضلوعه أحزانه. صاغ وجدانه المضرج بالغيرة نايا فصاغ وجدانه، عندها لم يجد سوى صمته المر فولاه فكره ولسانه، لاذ بالصمت. هل ترى خان؟ كلا، صمت من يملك القرار خيانة. إيه يا غزة الصمود، هنيئا خسر البغي في تراك رهانة، إنها قوة الإرادة رواها معين الهدى فهزت كيانة. كبري كبري ومدي بها الصوت، فكم زلزل الصدى أركانه، واستحثي قوافل الصبر وارمي باسم من رتل الورى قرآنه. لا يخيفنك الردى حينما فجرت في مقلة المدى بركانه، فالموت للحياة حياة تمنح الحق غزة ومكانه. إيه يا غزة الرباط، إليك القلب وافى فجددي إيمانه. لم يكن وحده، فكم من قلوب هزها الشوق فاستقلت حصانه، أقبلت تطلب الشهادة، عافت عيش من بات يستلذ هوانه. من يرى فيك ما يرى ثم يغضي لهو ميت لم يدفنوا جثمانه.
شكرا لك أستاذ عيسى، بارك الله فيك أستاذ عيسى. الحقيقة أتحفتنا و يعني تلك الكلمات الجميلة رائعة جدا وتجعل النفس مشرقة. أشكرك، تمنينا والله لو نسمع أكثر ونسمع حتى قصائد أخرى، لكن نتمنى أستاذ عيسى في مناسبات أخرى إن شاء الله تعالى. أقول لك بالله قولك هذا سال من عسل، أم هل صببت على أفواهنا العسل، أم تلك المعاني التي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة. شكرا لك دكتور علي. الشعر يحيي في النفس شيئا من كرامة.
خلينا أعطيك بيتين طيب
بأخذهم بس بعد الصورة هذه اللي حنشوفها سوا ونعلق عليها وأثناء مشاهدتنا للصورة لعلها تعرض الآن. كما ترى دكتور تلك الصورة،
دعني أعلق عليها ببيتين من الشعر.
يعني يبتسم للكاميرا بالرغم من أنه صحيح. الجنود المدججين بالأسلحة يعتقلونه.
صحيح.
يعني سمعت. إيش توحي لك الصورة هذه دكتور؟
أنا تذكرت بيتين كنت سأقولها لك لما جاءت الصورة فعلا، يعني هذه البيتان أتصور ترسم صورة حقيقية. يقول الشاعر: لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في قلبي وسعد.
الله الله.
فهذا الرجل لا يفكر هذا التفكير البسيط الذي يعني هي قضية زنزانة ونحو ذلك، الزنزانة هم يعيشون فيها وهم الخائفون من هذا الجيل.
أحسنت.
نعم. ولهذا انظر لهذه الابتسامة، هي ابتسامة نصر.
أحسنت.
وسيأتي يوم يبتسم الناس هكذا بهذه الطريقة، ليس فقط الناس، حتى الحجارة ستشاركهم الفرح، حتى الأشجار ستشاركنا الفرح، لأن يصل البغي والظلم إلى مرحلة يستحق الناس عندئذ أن تشاركهم هذه الأشياء.
وتخيل تلك الترسانة العسكرية والأجهزة الأمنية المهولة لدى الكيان الصهيوني عندما تذهل كلها وتقف مشدوهة أمام ابتسامة هذا المعتقل.
يا الله.
يعني
يا
ماذا
الله.
تفعلون بي؟ ها أنا مبتسم، حتى مسكتوني رح يجي غيري وأنا رح أطلع وأرجع. تلك المؤامرة العصيبة صنعت أسر قادرة على إنتاج جيل نادر من نوعه.
صحيح.
ذاك الجيل الذي خرج منه الطفل يحمل حجرا يرميه على دبابة. أنا أعتقد أنه هذا ما كنت تفضل به قبل قليل، إن الله بالغ أمره. يعني الله هيأنا أمام كل تلك الكروبات والمصاعب لكي نكون أقدر على تحمل مسؤوليتنا. دعنا نصغر الدائرة ونتكلم عن صورة أكثر دقة. شبابنا السعودي، أسرنا في المجتمع السعودي، كيف تقيمها؟ هل هي الآن تنبض حياة متفاعلة مع قضية القدس أم أنها بعيدة عنها؟
أنا أتصور أن الأجيال اليوم لها وجهان. وجه يرسم أحيانا في الشارع ونحكم عليه وأنه هذا هو الوجه الحقيقي للشاب، أنا أتصور هذا غير صحيح. الشباب صحيح أنهم لم يشغلوا بقضية كبيرة، ولكن في داخل كل شاب، وهذا يظهر متى؟ عندما أقول عن داخل الشاب، انظر أي هاشتاج، انظر لمشاركاتهم في بعض القضايا. أناس عاديين كنا نتصورهم يعني لا هم لهم إلا التعلق بالتدخين ومصاحبة والصور ونحو ذلك. أحداث كبيرة أخرجت لنا جيلا من الشباب ليسوا من رواد الحلقات وليسوا من أبناء المساجد وليسوا من حريصين على صلاة الفجر وغير ذلك. أنا أقول أن النظرة التشاؤمية لن تفيدنا شيء. هذا الشاب صحيح أنه اليوم أشغل بشكل كبير جدا، وخاصة أغرق في الشهوات عمدا، وهذا لم يأتي عبثا. هناك مكر كبير جدا حتى على مستوى العالم من خلال هذه الترسانة، ترسانة مردوخ ومن معهم. لكن مع هذا أنا أتصور والله أعلم أن هذا الشاب يملك من البنية التحتية التي تؤهل للقيام على قدميه والسير فيها بطريقة صحيحة، جاهز هو ومستعد لها. والدليل على هذا، لا أتكلم على حوادث عالمية، حتى حوادث محلية، من وقف في بعض السيول إلا مجموعة من الشباب، وكانت مجموعات تطوعية هائلة تبذل وقتها وجهدها ومالها وكل شيء. من الذي يجاهد الآن في سوريا؟ ليس فقط السوريون، ينبغي أن نؤمن
هذه كلها مبشرات رائعة الحقيقة،
بلا شك. سواء الشاب السعودي أو الشاب الخليجي، نعم هناك صور مزرية ومؤلمة، لكنها ينبغي أن لا تأسرنا هذه الصور ونحكم بانطباع عام على أن هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يقدموا شيء. أنا أقول أن أي مشروع تربوي ناضج يخاطب عقولهم، يحترمهم، يقدر آراءهم، سوف يرتفع بهم إلى مستويات عالية جدا. إذا تشاركت الحكومات العربية والإعلام العربي والمسجد والمدرسة كذلك وتبنينا هذه القضية وكانت جزء يومي من حياتنا نأكل ونشرب معها، سيخرج جيل رائع جدا. لكن هذا الجيل لا يراد له أن يخرج، وأنا أبشر كل الأشخاص ابتداء من حكام الدول العربية والإسلامية وغيرها أن هذا الجيل يصنع. وفي هذه الساعة الآن في يوم كم؟ 29 نحن اليوم، ها؟ قد يكون ولد الخليفة وولد صلاح الدين وولد ألب أرسلان وولد قدس وولد يوسف.
شكرا لك دكتور علي، بارك الله فيك، حقيقة كلامك من درر. في كل حلقة دكتور علي نطلب من ضيفنا أن يشرفنا بمبادرة خاصة بقناديل الأمل. أنا عارف أنه سجلك حافل بالعطاءات للمسجد الأقصى، لكني اليوم أريد منك مبادرة خاصة بالقدس وللمسجد الأقصى، وتلك المبادرة تقدم عبر قناديل الأمل، وحنفكر معك بصوت مرتفع بعد ما توافقنا على طلبنا. إيش ممكن نعمل من خلال مبادرة الدكتور علي للمسجد الأقصى؟ وبالمناسبة أيضا ستصور المبادرة خلال هذا الأسبوع ويعرض عنها تقرير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
أنا سأعمل إن شاء الله معرضا عن المسجد الأقصى.
جميل.
يحوي هذا المعرض مبادرات عملية للأسر ولعموم الناس، وسيكون حجم هذا المعرض حجمه قرابة 5 متر في 4 متر، مقسمة قد يلصق في آخر المساجد، يوضع في داخل البيوت،
يعني لوحة كبيرة،
لوحة كبيرة جدا مقسمة بشكل معين إن شاء الله. وسأضمنها ما ذكرت لك في أول حلقة، كتاب الدكتور ماجد أرسام كيلاني. جميل. حتى الناس أيضا يصير عندها وعي بهذه القضايا الست، إضافة لمجموعات أخرى ستراها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.
رائع جدا الحقيقة، لأنه سيسهم في تثقيف الناس
إن شاء الله
ونشر الوعي لديهم
بإذن الله.
أشكرك على تلك المبادرة، طبعا أكيد تحط عليها قناديل الأمل، ما راح تنسى.
لا اسمي واسمك أيضا.
أسعدك الله دكتور.
الله يحفظكم، شكرا لكم.
سنكون معك إن شاء الله تعالى خلال بعض فعاليات إنجاز تلك المبادرة، وراح نصورها ونسوي عنها تقرير الأسبوع القادم. أيضا في ختام الحلقة، مع شكرنا لكل ضيف يضيء قناديلنا، نقدم لوحة، هي لوحة قناديل الأمل. هذه اللوحة بيوقع عليها ضيوف ثم ترسل إلى أحد مؤسسات القدس إن شاء الله تعالى. أشكرك دكتور علي، أتحفتنا وأسعدتنا. لعلك تفضل بالتوقيع على اللوحة.
ما شاء الله
دكتور علي اليوم سرنا بإضاءته لقناديلنا، شكرا لكم وشكرا له. وسأنتقل بكم إلى فقرة توقيعات، وبعد توقيعات راح نرجع إن شاء الله تعالى مرة أخرى.
شكرا لك.
شكرا لك، بارك الله فيك.
القدس قنديل وكن أنت الأمل.
عبد القادر موسى كاظم الحسيني ولد في إسطنبول سنة 1910. كان والده موسى أول من رفع صوته في وجه الانتداب البريطاني، وأول من دعا أهل فلسطين إلى الاحتجاج والتظاهر وإعلان السخط والغضب ضد وعد بلفور، فتولى قيادة أول مظاهرة شعبية في تاريخ فلسطين. يحفل تاريخ عبد القادر بالنضال في سبيل أرضه فلسطين، فلقد كرس حياته وعلمه لذلك، وجاهد ضد بريطانيا ووعد بلفور، مما تسبب ذلك بملاحقته وضربه حتى اضطر للخروج من فلسطين ثم العودة لها مرارا. يعتبر عبد القادر مجدد الجهاد في فلسطين، حيث شن على اليهود عدة هجمات وأوقف المد الصهيوني في فلسطين بقوة الكلام والسلاح. استشهد على أرض القتال في معركة القسطل المشهورة، وقد طالبته الجامعة العربية بعدم الذهاب للقسطل، فرد عليهم قائلا: إنني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتي، والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة. إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين، إن رجال الجامعة والقيادة يخونون فلسطين. واستشهد الحسيني داخل القسطل بعد أن تسلل إليها في 8 أبريل سنة 1948.
القدس قنديل وكن أنت الأمل.
مرحبا بكم أحبتي. الحديث عن الشهيد عبد القادر الحسيني ذاك البطل يشعل في النفس العزم والعزيمة، ولا سيما أنه إحنا هذه الأيام نتوافق مع الذكرى 46، تلك الذكرى الأليمة لاحتلال القدس واغتصابه من قبل الصهاينة المعتدين، والذين لا زالوا إلى الآن يتنفسون طغيانهم. قبل يومين بس حاولوا أن يعيدوا اقتحام المسجد الأقصى، ولولا أن الله حفظ ودفعهم عنه دفعا. قبل 3 ساعات من الآن انطلقت مسيرة في القدس تطالب بإحياء ذاك الأمل وإشعاله في النفوس. الحمد لله مع الذكرى 46 نجد أن العالم الإسلامي يتأجج اليوم بمظاهرات عارمة ومسيرات حاشدة. تلك المسيرات تتفاعل مع هذه الذكرى لتقول للعدو لن ننسى حقنا في القدس، لن يغيب القدس عن قلوبنا ولا عن عقولنا. القدس حاضر في وجداننا نتنفسه كالهواء. مسيرات بالملايين في العالم الإسلامي حقيقة عندما نشاهدها نقف إكبارا، نقف إجلالا، نقف احتراما، ويشرق الأمل، لأن هذا الجيل الذي يشعل تلك المسيرات الحاشدة إنما هو جيل قادر على حمل مسؤولية الأقصى على عاتقه. هذا الجيل يذكرنا بالجيل الذي نشأ فيه صلاح الدين، هذا الجيل يذكرنا بأجيال سبقت أن عاشت في أمجاد الأمة وجعلت أمجاد الأمة مضيئة وجعلت صروح الأمة شامخة. أذكر عام 2009 لما كانت القوى الغاشمة تحاول أن تدخل غزة في تلك الحرب الضروس ضد غزة، أذكر أني كنت وقتها في المغرب وكانت هناك مظاهرة مليونية، لا زلت أذكرها كيف كانت، ملايين من الناس طالعين، ملايين من الناس، شباب وفتيان صغار وفتيات، الكل يهتف للقدس ولفلسطين ولغزة، الكل يحترق ويشتعل ألما وغيرة على ما يجري مع إخوانه، وكأن الجرح الذي وقع لأخيه عبر الشاشة إنما وقع لأخيه الذي يسكن معه منزله. خلال تلك المظاهرات كنت أشاهد شاب صغير يحمل راية كبيرة جدا لفلسطين، فاستغربت من وين جاب الراية هذه، يعني ما تباع في السوق وليست موجودة، وكانت هناك أزمة بيع لرايات أو توزيع لرايات معنية بالقدس أو فلسطين في ذاك الوقت، لأن الناس بالملايين وما في أعلام يحملونها بذاك العدد. سألت ذاك الشاب، قلت له من وين جبت هذه الراية الكبيرة، يعني جميلة ما شاء الله، كيف حصلت عليها؟ قال البارح أمي ما نامت في الليل. أنا أتكلم عن شاب في الرباط، قال البارح أمي ما نامت في الليل، بقيت سهرانة طول الليل وهي تعمل على خياطة هذه الراية الكبيرة. جابت الأقمشة بألوان راية فلسطين وخيطتها، ومن الليل حتى الصبح وهي شغالة عشان تخيطها لكي يحمل ابنها هذه الراية ويشارك في المظاهرة. هل يسمع الصهاينة ذلك؟ هل هم يتابعون الآن ليعرفوا أنهم مهما حاولوا ولو بعد 100 سنة لكن ما راح يوصلوا 100 سنة، سنصلي في القدس قريبا إن شاء الله تعالى، ما راح يصلوا 100 سنة، ولو كملوا 100 سنة صدقوني لن ينزع الأقصى من اهتماماتنا لأنه ينبض داخل قلوبنا. نأخذ اتصال معنا علي من السعودية، تفضل أخي علي.
مساء الخير يا استاذ.
مساء النور، أسعدك الله، أسمعك، تفضل أخي.
كيف حالك؟ طيب
بوركت أخي، أهلا وسهلا بك.
والله هذه أول مداخلة تلفزيونية عبر التلفزيون،
تشرفت بها، تشرفت بها أخ علي، الله يحفظك يا ربي.
أنا عندي سؤال بسيط.
نعم أخي تفضل.
ما دورنا ما دور الأدباء والشعراء في هذا الموضوع؟
أحسنت أحسنت. طبعا هذا السؤال أخ علي إنما هو من واقع شعورك بأنه الكل لابد أن يشارك في هذه القضية.
نعم.
شكرا لك أخي علي، شكرا لاتصالك وتواصلك. الحقيقة كما كنت أقول الكل لابد أن يشارك، والكل لابد أن يتحرك، والكل لابد أن يعمل شيئا. هذا ما نراه اليوم في الذكرى 46 لاحتلال القدس. نجد أن المجتمعات الإسلامية بكل أطيافها وكل ألوانها تقف صامدة شامخة لتقول نحن هنا نحمل القدس فوق رؤوسنا. وسنخصص حلقة إن شاء الله تعالى خاصة بدور الأدباء والشعراء في خدمة الأقصى. شكرا لكم أحبتي، من محبكم أنقل لكم التحية، أنقل الحب من قلبي لكل من يحمل الأقصى في قلبه، وأنقل لكم التحية من الإعداد من أخي جعفر الوردي، ومن الإخراج من الأخ حسين الحريري. نلتقي أحبة في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعل قنادل الأمل واحمل عن القلب المهابة والوجل، وارحل إلى القدس المكلل بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل، أو أرسل القنديل يوقى أتيته، فالقدس قنديل وكن أنت الأمل. Do do.